感じ。
あ、そうね。おしゃれなんてね、だいぶ。ايه الشرط يمكن الاداء به ففي الوجوب عليه التنبيه
ولاخف الضرر استكابه ويجبه ان لم يمكن اجتنابه
حق صحيح ولاخف الضرر استكابه ويجبه ان لم يمكن اجتنابه ومثله في ذاك مكروهان اذا تعارضا ومحظوران بعضها الخلاف كالعراة فقيل يجلسون في الصلاة ويومئون دون غض البصر وقيل بالقيام دون النظر وكإمام خوف صلى في الحضر هل يصحب الجلوس حيث ينتظر كأنه استصحاب أصل أولي وقيل قائما
لأنه استصحاب أصل أولي
وقيل قائما لفرض أمثلي ويقبل ويقبل الطول
ويقبل الطول
ويقبل الطول
كاتب هو يقبل الطول لكن هو العكس ويقبل الطول
ويقبل الطول وهل يسبح أو يقرأ القرآن وهو الأرجح وبقر ميت لرجاء الولد أو ما من المال نفيس يعددي وأكل مضطر لميت الآدمي إنفاذ جل المالكية اعلمي لدى الوليين نكاح الثاني وللصداق فاسد البنيان
بالمهل فاسد البنيان
وللصداق
فاسد البنيان
فاسدي فاسد البنيان
وصله
أصل الصداق بالمثل أو عقد سواس للجبر من
أو عقد
بالمثل أو عقد سواس للجبر من ذي ولاية بطول فدري لكونه تصويبا
يطول فدري
من ذي ولاية يطول
سو قلت يطول سو قلت بطولي أيوه يطول
طول الموضوع طول فدري
يطول لا النكاح
نكاح لكونه تصيبهم النظر أو نقل حكم مثل فائت الشراء
ونقل حكم مثل فائت الشراء
وأنكر الأول منهم فعلمي مغيرة ونجل عبد الحكم ونجل ومسلمة حمد ثم روى عن مالك وابن لباب وابن لبابة حوى والشافعي وأكثر الأئمة كذاك جل علماء الأمة
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. هذه القاعده 42 اللي هي قاعده ارتكاب اخف الضررين. يقولوا اذا تقابل مكروهان او محظوران او ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب اخفهما. ولاخف الضرر ارتكابه ويجب ان لم يمكن اجتنابه ومثله في ذاك مكروهان اذا تعارضا ومحظوران. هذه القاعده من القواعد الكبرى من قواعد الشرع الكبرى لأن قاعدة معروفة أن الشرع يراعي المصالح إذا انفردت المصلحة في الشيء وجب العمل به وإذا كان مصلحتين واحدة منهم أرجح يجب العمل بالمصلحة الأرجح كذلك إذا كان في مصلحة وفي مضرة والمصلحة أكبر يجب تقديم المصلحة الأكبر على المضرة الأخف وإذا استوت المضرة والمفسدة يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة وهذا معروف في الشريعة ومبذول فيها بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة وغيره ولذلك ورد في آيات القرآن الأمر بالإصلاح نهي عن الفساد وأنه حل الطيبات وتحريم الخبائث والأمر بالإحسان والنهي عن المنكر والفحشاء الله تبارك وتعالى يقول والله يعلم المفسد من المصلح ويقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فإذا كان مثلا إذا جيت المصالح هي المراعاة في الشريعة، وجيت المفاسد هي المأمور بدرعها، وإن كانت مصلحة تأشبت بها مفسدة اختلطت بها مفسدة، هذه المفسدة ليست هي المراعية لكنها غض النظر عنها أو تجوزت بالنظر إلى المصلحة وما يترتب عليها. ولذلك معروف أن من أكبر شيء محرم في الإسلام الخمر والميسر، ومع ذلك الله تبارك وتعالى ذكر فيهم منافع لكن ذكر أن مضرتهم أكبر من نفعهم. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، فما دام إثمهم أكبر من نفعهم صارت ما فيهم من منافع ملغية وليست معتبرة، فكانوا إذا التحريم محرمين. كذلك ما فيه مثلا مصلحة إلا وتوجد معها مفسدة أو مشقة، ولكن المشقة الخفيفة ملغية والمضرة الخفيفة ملغية ومعتبرة المصلحة الكبرى. مثلا الجهاد في إعزاز الإسلام وفي قتل الأنفس هلاك الأنفس، لكن هذه المفسدة مرجوحة قدمت عليها هذه المصلحة الراجحة وهو ما فيه من إعزاز الإسلام وذب عن الإسلام وأهله إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة. هذا ما في خلاف. وفي الحديث النهي عن تلقي الركبان والحاضر للبادي والنجر، وهذا وإن كان الشخص نفسه قد يستفيد منه لكن المصلحة الكبرى مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. لذلك الشارع مثلا رعى المصلحتين، مصلحة الفرد ومصلحة المجموع، خلافا للأنظمة الليبرالية اللي تراعي مصلحة الفرد فقط ولو كانت على مصلحة الجماعة، أو الأنظمة الشمولية الشيوعية اللي تدعي أنها تراعي مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. فالشارع أعطى لكل ذي حق حقه، مثلاً الأموال جعلها لها ولكن أوجب فيها حقوقا في أموالهم حق للسائل والمحروم. نعم. ولذلك هذه القاعدة من الأكبر اللي تكلم عليها عز الدين بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ابنها كله عليها، قال علم يرجع عليها الشريعة الشرع كله، تقديم أكبر المصلحتين ودرء أكبر الضررين، وحتى أنه أرجع مثلا التفاوت في التحريم، تفاوت بين المعاصي بحسب ما يترتب عليهم من المفاسد، والتفاوت أيضا بين العبادات وأجورها بما يترتب عليها من المصالح. لذلك قد تكون عبادة قليلة ونفعها كثير مثل الإيمان توحيد ذكر الله تبارك وتعالى، قد تكون عملها خفيف لكن أجرها كبير لما ترتب عليها من المصالح، وكذلك أيضا في المنهيات. نعم. هذا من هنا لا خلاف، هذا هنا لا خلاف، إنما الخلاف يقع في التفاصيل بالنظر إلى أكبر المصلحتين والله أكبر المفسدتين والله المكروهين، مثلا أيهما يفعل أو يترك. وهذا حتى في طر العقول البشرية السليمة تقديم أكبر المصلحتين على أكبر المضرتين، واحد لا يتكسب رزق يسوي تجارة لا بد يجد فيها مشقة، وأحيانا المال يكون فيه مخاطرة، لكن إذا كانت في الغالب المصلحة أكثر والمنفعة المرجوة أكثر، كل عقلاء يقدمون هذا على المشاق الأخرى اللي قد تعترض في طريقها. لكن أحيانا يكون ما استضح أي أكبر المصلحتين ولا أكبر المفسدتين فيتدخل الشرع، ولذلك الشرع نهى عن اتباع الهوى لأن الهوى ينظر إلى المنفعة العاجلة إلى اللذة العاجلة، وإن ترتبت عليها مطار أكبر آجلة سواء في الدنيا أو في الآخرة فيأتي الشرع فيحد من ذلك، يقول هذا ممنوع ولو كان فيه لك لذة عاجلة، محرمات الخمر الزنا وغيره. في لذ له منفع لذ عاجله لكن فيه مضار اكبر تترتب عليها، لذلك انهى عن الشارع. فلذلك هنا احتاج الى بيان الشارع ليبين اكبر المصلحتين واعظم المفسدتين، لانه قد لا يهتدي العقل الى تفاصيله. مفهوم؟ الربا قد يكون فيه مصلحه للمرابي من ناحيه اخذ الاموال العاجله، لكنه فيه مضر على المجتمع من ناحيه ما يترتب عليه من افقار طبقات كثيره واستغناء طبقات اخرى غنى فاحش مطغي، وترك حتى المكاسب العاديه. كذلك القمار فيه ارباح سريعه لكن فيه اتلاف ايضا لاموال كثيره، وذلك يجعله الله من الشيطان اتلاف لاموال كثيره وبغير حق، وايضا صرف عن الكسب المشروع العادي اللي جعله الله مناط عماره الدنيا. نعم، ذكر هو بعض الفروع اللي فيها الخلاف بسيط. يقول في بعضها الخلاف كالعرات، فقيل يجلسون في الصلاة ويومئون دون غض البصر، وقيل بالقيام دون النظر. يقول في مسائل اختلفوا فيها في الفروع، وهذا الخلاف اللي فيها الفروع ينبني على هذه القاعدة. وذكر منها أن جاركم الله لو اجتمع ناس عرات ما عندهم ملابس وفي مكان ضوء ما هو في ظلام، لأنه لو كان ظلام صلوا كما هم، وحتى لو أمكن لهم مكان في الظلام يجب عليهم يصلوا فيه، ولا أمكن لهم الانفراد، لأنه لو أمكن لهم الانفراد وجب عليهم الانفراد، ما أمكن لهم الانفراد ما في مكان آخر يروحوا له، أو في خوف لصوص أو سباع، ماذا يفعلون؟ هل يصلون جلوسا؟ بعضهم قال يصلوا جلوسا بالإيماء. الجلوس هون لا يكون فيه مصلحة، ولا يكون فيه أيضا مفسد. ما هو؟ أنه فيه تحقيق من جانب مقاصد الصلاة، وفيه إخلال بعض ما يطلب في الصلاة، ما يطلب في الصلاة الصلاة قياما، لكن في تقليل مفسدة وهي إمكانية النظر إلى العورة. هل يقدمون درء مفسدة إمكانية النظر إلى العورة ويصلون جلوسا مع الإيماء، أو يصلون قياما ويغضون أبصارا؟ وهذه فيها تحصيل أداء الصلاة على وجهها، هذا اختلفوا فيه. وخليل يقولوا من عجز صلى عريانا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين اللي هم العراد، وإلا تفرقوا إلى ما أمكن لهم يصلوا في مكان مظلم، تفرقوا وجوبا. فإن لم يكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم، هذا مشى على هذا القول، أنه إلا إلى ما أمكن لهم التفرق أنهم يصلوا قيام يأتوا بالصلاة على وجهها من حيث القيام والركوع والسجود، ويدرء مفسدة النظر إلى العرب يغطي أبصارهم إمامهم وسطهم. وهذا هو اللي اختيار عبد الحق واستظهر بن عبد السلام، هذا على هذا الوجه، فجعلون هذه المصلحة أرشع. اللي يقولوا جلوسا يقولوا هذه أدرى، لأن بعضهم يرى عورة بعض، لأنه قد الآخر يسفو ينساف يفتح بصره فيرى عورة أخي. نعم. وكإمام الخوف صلى في الحضر، هل يصحب الجلوس حيث ينتظر لأنه استصحاب أصل أولي، وقيل قائما لفرض أمثل ويقبل الطول، وهل يسبح أو يقرأ القرآن وهو الأرجح؟ يقول من هذه المسائل الإمام إذا صلى بشيء صلاة الخوف وكان في الحضر، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وينتظر، هل ينتظر جالسا وذاك استصحابا للحال اللي كان فارقه عليها الطائفة الأولى، واللي قال لك اللي يصحب الجلوس استصحاب الجلوس حيث ينتظر لأنه استصحاب أصل استصحاب أصل أولي، لأنه مثلا انتظرهم جالسا لأنه استصحاب ما تركوه عليه، وما تركوه جالس فيبقى جالس حتى تأتيه الطائفة الثانية. ويقلل المخالفة في الصلاة كان أيضا. وقيل قائما لفرض الأمثلي، القول الثاني يقول لا ينتظرهم قائم لفرض الأمثلي، لأنه هذا أقرب للفرض، لأنه الوقوف من الفرائض ويقبل الطول، ولأنه الوقوف يقبل الطول الأماكن اللي أماكن التطويل. وهل في حالة انتظاره هذا هل يشتغل بالتسبيح أو يقرأ القرآن؟ وهو الأرجح اللي هو أنه يقرأ القرآن.
ليش فيهم قضية تعرض ضررا؟
اللي هو
قضية انتظارهم قائم ولا جالس؟
إيه هو انتظاره قائم، انتظاره جالس كانوا فيها استصحاب الأصل اللي هو بقاؤه جالس كما ما فرقت عليه، وفيه تقليل المخالفة في الصلاة لأنه جالس فيقوم مرة واحدة، وانتظاره قائم لأنه الوقوف من فرائض وجائز فيه التطويل بخلاف الجلوس أصلا ما ينبغي فيه التطويل. وهذا كأنه معتبرين أنه تقديم أرشح المصلحتين هي أرشح
التطويل في القيام ولا في الجلوس كلهم يعتبر ضرر.
وخليل يقول وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة، وإلا فركعتين بالأولى، معناه وإلا ركعة ما هي ثنائية رباعية مثلا والله لا هي، فركعتين بالطائفة الأولى ثم قام، معناه يقوم الإمام ساكتا وداعيا، معناه ينتظرهم قائم يبقى ساكتا وداعيا أو قارئا في العاد في الثنائية. وفي قيامه بغيرها اللي هو غير الثنائية هل هو يكون ساكت أو داعي أو قارئ؟ قولان فيها تردد، وينبغي يكون لولان في يقول فيها قولان، من رأى هل هو انتظارهم ساكت أو داعي فيها قولان. والقول الثاني وهذا هو قول ابن القاسم ومطرف ومذهب المدونة، القول الثاني انه ينتظرهم جالس ساكتا او داعيا. نعم
شيخ القاعده
ما القيام ارفع
اقول اللي قالوا ارفع.
شيخنا اذا تقابل مكروهان او محظوران او ضرران
اقصد نعم
اقصد ايهما هل هم مكروهان؟
إذا كان في شيء، إذا كان شيء شوف هو الشيء إذا كان فيه مصلحة فقط تفعل اتفاقا، إذا كان فيه مضرة فقط يترك اتفاقا، إذا كانت فيه مصلحة ومضرة والمصلحة أكبر تقدم المصلحة قطعا، إذا كانت المضرة أكثر يقدم درءها، إذا استوت المصلحة والمفسدة يقدم درء المفسدة للراجح، إذا كان الشيء فيه محظورين كلهم ممنوع نشوف أكبر المحظورين. مثلا إذا خشينا إتلاف النفسي أو أخذ المال نقدم أخذ المال، مثلا عندك الأسير إذا أخذوه النصارى أعطاء المال للمشركين حرام، لكن أكبر منه بقاء أسير مسلم عندهم، فيجب دفع المال ارتكاب لأخف الضررين، يجب دفع المالهم لفداء الأسير. كما قلنا مثلا حتى القتال قد يكون فيه شيء ضرر فيه قتل الأنفس، ولكن الفتنة أكبر من القتل فيقدم هذا، يقدم إذا كان يخشى فيه منفعة الإسلام والمسلمين. إذا كان مثلا تحققنا أن العدد قليل وما فيه غناء للإسلام والمسلمين يكون لا يجوز القتال في هذه الحالة، إذا كان تعريض بيضة المسلمين للهلاك. إذا كان مثلا إذا أقدم الأخف من ضرين وخير لدى استوى هذين، إذا كان فيه مكروهين قدم أخف المكروهين أو محرمين نشوفوا أخف المحرمين. التحريم أخذ المال أخف من تحريم إهلاك الأنفس، مفهوم؟ فنقدموا ما فيه درء، ما فيه دفع أخف الضررين، مفهوم؟ عن أكبرهم.
هنا الشيخ وين المفسدة والمصلحة في صلاة الإمام بين
هم؟ قد يتم بمسائل بسيطة توجيه للأقوال، لأنه هو الأصل أن تكون الصلاة، هو الأصل أن تكون الصلاة متتابعة، لكنه لما كان فيه انتظار ما هو الأولى؟ هل هي حالة الجلوس لأنه الحالة اللي هم فارقوا عليها فيستصحبها، أو حالة القيام لأن القيام أصلا من فروض الصلاة فيكون أنسب؟ فمن هذا الباب أي المصلحتين أولى بالتقديم.
طيب يقول هنا تقابل مكروهان يا شيخ، مكروه
قد يكون تقابل مكروهان، فأيهما يقدم؟
أي نعم،
مثلا أي المكروهين أشد؟
الجلوس أم أيوة. تضر جالسا تضر الواقف؟
لا ما هو في هذه الصورة المكروهاني، ما قد لا يأتي في هذه الصورة هو المكروهاني مطلقا. يقول أي إلا جاءتك حضورين والله مكروهين، أيهم تقدم اللي منهم اللي منهم أكثر؟ مثل اللي ذكرنا الصلاة بالإيماء مع 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 الجلوس حالة العراة، الصلاة بالإيماء أصلا لا تجوز إلا لضرورة، فهل نقدموها درءا للمحرم اللي هو النظر إلى عورة المصلي الآخر، مفهوم؟ فيقدمها ارتكابا لخفاء الضرر، أو نقول لا يصلي قياما اتيانا بالأصل ويحتاط بغض بصري. وهذه قاعدة كبيرة تدخل في كثير من الأمور، ويحتاج لها المسلم دائما في كثير من الأشياء. أحيانا يكون مثلا إذا اقترضت المصلحة على أماكن عمومية قد لا يستطيع فيها، مثلا قد يرى فيها بعض المحرمات أو النظر، فإذا كانت المصلحة راشحة فيها أو فيكون يجوز له الدخول في هذه الأسواق أو في غيرها اللي قد يشاهد فيها محرمات، لكن هو لا يقصد المحرمات، مفهوم؟ ويغض بصره ما استطاع، فلا يمنع من هذا الأمر العام، لا سيما إذا كان حاجيا، لأن الأمر الحاجي اللي هو اللي يعم الأفراد مثل الضرورات، مفهوم؟ لذلك قضية المرأة اللي أرسل معها حاطب بن أبي بلتعة الكتاب للمشركين، وما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يذهبوا إليها وأنهم سيجدونها عند عند خاخن ماء خاخن، فقال لعلي رضي الله عنه إن لما أنكرت لهم قال لهم إن لم تخرجي لنا هذا سأجردك، فها تهديد طبعا، لكن تقديم لأكبر المصلحتين حتى ما يستطيع المشركون على أنهم يستعدوا قبل إتيان المسلمين لهم. أشياء كثيرة تدخل في هذا الباب. نعم،
هنا يسبح ويقرأ القرآن، هذا حال كونه واقفا أو جالسا أيضا؟
قائما أو جالسا، كيف كنهم
جالسا ممكن يقرأ القرآن؟ ما في إشكال،
هو الأصل أنه يقرأه وهو واقف، لكن إذا كان جالسا أنه يكون ساكتا أو داعيا. نعم، يقول وبقر ميت لرجاء بلدي وما من المالين في صنع عدودي. كذلك يقول من المسائل الفروع اللي ذكروا في هذا ما ذكروه في بقر بطن المرأة إذا كان فيها ولد يرشى حياته، فهذا أصلا بقر ميت، بقر بطنها أصلا ممنوع، مفهوم؟ انتهاك حرمته، لكن إذا رجيت حياته هذا الولد فتطلب هذه المفسدة تحصيل المصلحة الأعظم لي حياة الولد. وهذا اختلف فيه قول ابن القاسم على أنه لا، أنه أنها لا تبقر، وقول سحنون انها تبقى. لكن قول ابن القاسم اللي قال انه لا يبقى عللوه على ان سلامة الجنين في البقرة انها مشكوكة، فلا تنتهك فيها حرمة المرأة اللي متيقنة، ولذلك فرق بين هوية والمال المحقق إذا كان له مال له بال واسترده الميت مثلا يؤخذ منه، وإذا كان مال الغير يؤخذ منه ولو قل لأنه محقق. لكن لو انتفت هذه العلة وتحقق النفع في بقرها ينبغي أن لا يقع الاختلاف، لأنه صار في المصلحة أرجح واضحة. مثل يقولوا بقرة عن مال كثير ولو بشاهد ويمين، اللي هو الميت، لا عن جنين، هذا هو قول ابن القاسم. وتؤولت أيضا على البقر، معناها تؤولت المدونة على البقر من رجي حيا، معناها على بقر بطن المرأة من رجي إخراج الجنين حيا، هي تأولها عليه عبد الوهاب وهو قول سحنون وأصبغ. يقول خليل وإن قدر على إرجاعه إخراجه من محله فعل، إن قدر على إخراجه من محله بحيلة بدون بقرها فعل اتفاقا. معناته أنه الشاهد منه أنه اللي قالوا على أنه يبقى ربطنا تقديم لأكبر المصلحتين على أضعفهما، وأيضا تقديم المصلحة الكبرى على ما الضرر الأقل، لأنه وإن كان الميت محترم لكن حق الحي أكبر. ولذلك اختلفت فيها أنظاره. فابن القاسم قال أنه لا، ولكن عللوا بأنه رجاء الحياة مشكوك فيه. طبعا بتطور الوسائل الحين صار متحقق لله، مفهوم؟ بخلاف ما كان. وهذا أيضا قد يدخل فيه التبرع بأعضاء الميت، النظر اللي يرى تحريمه الأصل اللي هو احترام الميت، كسر عظم الميت كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، مفهوم؟ لكن اللي يرى جوازه يرى تقديم أكبر المصلحتين، لأنه الميت خلاص ما عاد فيه مضر عليه بهذا، والحي إذا كان سينتفع بهذا العضو تكون المصلحة أكبر. نعم. فهذه من القواعد اللي تدخل في الحياة دائما. طيب، وكل مضطر لميت الآدمي، يقول من المسائل اللي تنبني عليها ما ذكره الفقهاء في أن المضطر
هنا قوله أو من المال النفيس معدودي، قوله أو من المال النفيس معدودي ما يدخل فيها مسألة لو سقطت مطر مال نفيس في القبر.
نعم
يدخل في هذه،
يعني نعم يدخل فيه. نعم إلى اللي طلبه. طيب، وكل مضطر لميت الآدمي، يقول كذلك مما يدخل فيها لو اضطر الإنسان إلى ميتة الآدمي ولم يجد شيئا آخر يسب به رمقه، فهل يجوز له أكل ميتة الآدمي تقديما لمصلحة الحي على مصلحة الميت؟ وهذا هو اللي قال به الشافعي وصححه ابن عبد السلام من المالكية، وابن القصار قبل سبقه إلى ذلك. أو لا يجوز، لأنه أصلا الآدمي محترم فلا يجوز أكله بحال من الأحوال، وهكذا هو المشهور عند المالكية. لذلك خليل يقول لك في باب المباح وللضرورات ما يسد غير آدمي، يعني محترم، وهذا باب المباح قال في الجنائز، والنص عدم جواز أكله لمضطرين، هذا المنصوص عند المذهب. وصحح أكله أيضا، معناها صحح ابن عبد السلام أكله في حالة اضطرار، وهو قول الشافعي. معناته أنه من قال بجواز أكله نظر إلى تقديم مصلحة الحي على مصلحة الميت، وذاك الآخر نظر إلى أصل احترام الآدم. إن فلا يجب للمالكية علمي لدى الوليين نكاح الثاني. يقول من هذا أيضا أن جل المالكية يقولون بأن ذات الوليين هي ذات الوليين، معناها مرأة أذنة الوليين فعقدا عليها، وكل منهما غير عالم بعقد الآخر. هذه متفق على أنها للأول إن علم، مفهوم؟ هذا إن لم يدخل الثاني، فإن دخل الثاني عالم بالأول لا خلاف أن تكون الأول يفسخ نكاح الثاني، لكن إن دخل الثاني غير عالم بنكاح الأول فهل يمضي نكاحه أم لا؟ اللي عند المالكية وجمهورهم أنه يمضي نكاحه الثاني تقديما له أكبر المصلحتين، لأنه فعل دخل بها وذاك عليه عنده عقد فقط. وهذا أيضا اتبعوا فيه فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضاه، مفهوم؟ هذه قاعدة عند المالكية دائما، إمام مالك إذا وجد قولا أو عملا لعمر بن الخطاب يتبعه. الرأي الثاني أنه لا، وهو قول الشافعي والإمام أحمد وجمهور من العلماء وبعض من المالكية، أن الأول يظل أحق بها مطلقا. وهذا اعتبار ظاهرة الحديث إذا أنكح الأوليان فهي للأول. هذا الحديث خرجوا أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي وصحوا بزرعته وأبو حاتم والحاكم، هذا ما اختلفوا فيه. لكن لو دخل بها فيه أثر عن علي رضي الله عنه أن امرأة زوجها أهلها بالجزيرة وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة وهم علم الأولي، فرفعوا ذلك إلى علي رضي الله عنهم ففرق بينها وبين زوجها الأخير وردها لزوجها الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها، وأمر زوجها الأول ألا يقربها حتى تنقضي عدتها من الأول. فهم قالوا بهذا
الثاني
إن 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 إنها شوف هو نظرين، المالكية المشهور عندهم إنها تبقى للثاني إن دخل بها غير عالم بالأول، وهذا في تقديم أكبر المصلحتين، لأنه هذا فعل دخل بها وهكذا لم يدخل بها، مفهوم؟ هذا في حالته غير عالم، ما إذا كان عالما لا خلاف أنه لا يستحقها. والآخرين نظروا إلى مطلق أنه ما دام العقد أولا حصل لذلك فهو اللي ملكها، وذاك الثاني تزوج امرأة لا تزوج، تبين في نفس الأمر أنه تزوج امرأة لا تزوج، وهذا الثاني فيه مراعاة المصلحة، مفهوم؟ لأنه أحيانا تقديم المصلحة على مقتضى القياس، مفهوم؟ لأنه مقتضى القياس أن هذه المرأة ملكها رجل فلا تحل لآخر ما دامت ملكها. لكن إذا كان مجرد العقد وهذا عقد اقترن معه دخول وذلك لم يقترن به فكان أقوى، مفهوم؟ فكان إمضاؤه أخف في ارتكابه هو أخف ضررا، فانبني على هذا القول. وأما الثاني فجعلها للأول وتكون مطلقة. طيب
وللصداق فاسد البنياني،
وللصداق فاسد البنياني بالمثل. كذلك مما بنوا على هذا جعلوا الصداق الفاسد البنياني، معناه فاسد الأساسي، أنه يكون يمضي بالمثل. عند المالكية أن النكاح إذا فسد لصداقه بأن كان صداقا لا يجوز أصلا، بمجهول أو بخامر أو بخنزير أو بشيء لا يجوز، فهذا يجب فسخه قبل الدخول. لكن حصل الدخول يثبت النكاح عنده ويلزمه مهر المثل. هذا من مراعاة تقديم أكبر المصلحة، مفهوم؟ لأنه دخل بها والمهر ممكن تلافيه، ليس مثل ما لو فسد لعقده، انه فسد لفساد الصداق، فنتلافه ونجعل ذلك الصداق كانه لم يقع، ونلزمه بمهر المثل قياسا على نكاح التفويض. لي يقول وقبل الدخول وجوبا واعطف عليها وما فسد لصداقه فقبل الدخول واثبت بعده بمهر المثل. فهذا من مراعاة تقديم أكبر المصلحة. نعم. ولذلك كثير في مذهب الإمام مالك مراعاة أكبر المصلحتين، وهذا هو اللي أحيانا يقوله الأحناف تقديم الاستحسان على مقتضى القياس، معناها تقديم المصلحة الراجحة في هذه المسألة على مقتضى القياس العام، وهذا أحيانا اللي يختلف فيه مع من يأخذون بظواهر المنصوص، مع أنه غالبا يكون فيه عندهم أيضا اعتماد على أحد رأي أحد من الأئمة من السلف خصوصا من الصحابة والتابعين. معروف أن مدرسة المصلحة أساس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقديم المصالح العامة في الإسلام ودرء المفاسد كان من أعظم أساطينها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. لذلك حتى من أبو هريرة رضي الله عنه من إبلاغ الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يبلغ من لقيه بدخول الاسلام فرده عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دفعه حتى سقط على استه وجاء يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال دفعني عمر ساله النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه خشي انه يخبر الناس فيتكلوا، قال نعم نعم. حتى منع الناس من التوسع في الروايه بعهده
لا يشتغلوا عن القران يعني.
وحتى أيضا لا تكثر الشواذ نعم. طيب وعقد سوى الجبري من ولاية يطول فدري لكونه تصويبهم والنظر. يقول مما يدخل في ذلك عقد الولي غير المجبر اللي عقده غير المجبر، العقد على امرأة لها ولي خاص غير مجبر. هو الولاية أنه لا يجوز تزوج المرأة إلا بولاية ولي، لكن لو ولي أبعد أو شخص من عامة المسلمين، شخص من عامة المسلمين زوج امرأة ذات شرف دون ولاية وليها الأقرب وهي غير مجبرة ودخل بها الزوج وطال الأمر عند المالك يمضي إن كان نظرا. ليه؟ لأنه جعلوا على أن الولاية إكمال لمصالح النكاح، ولذلك يقدم بها الولي الأقرب لما له من الشفقة ومراعاة مصلحة البنت. لكن هذه المصلحة إذا تعارضت مع مصلحة أخرى أكبر منها وهو بقاء هذا النكاح، وخصوصا مع الدخول والطول أمضوه، مفهوم؟ ولذلك يقول الخليل وصح بها اللي هي الولاية العامة في دنيئة مع خاص لم يجبر، معناها ولاية عامة المسلمين المشهور عند المالكية تصح في الدنيئة الدنيئة منه اللي لا يرغب فيها لمال ولا جمال. هذا أيضا هو ظاهر عموم الولاية، لكن هم خصوها هنا بالمعنى المقصود من الولاية. الولاية نوع من مراعاة الصون، فإذا كانت غير صينة أو ليست من يرغب لها في الأكفاء، معناها كل أحد كفون لها، أمضوها بولاية عامة المسلمين. ما هو الشاهد ذاك أيضا مراعاة المصلحة. يقول كشريفة دخل وطال. يقول كامرأة شريفة القدر، معناها من يرغبوا فيها لمال أو جمال أو حسب، زوجها شخص بولاية عامة مسلم ودخل بها الزوج وطال الأمر سنتين أو ثلاثة أو ولد سيدنا، هل يمضي النكاح؟ هل هو مطلقا أو أن يكون صوابا؟ هو هون أشار على أنه إذا كان صوابا، معناها إذا كان هذا التزوج صوابا، لأنه إذا كان لم يكن صوابا لأنه قد يكون ممن فيه معرة على أوليائها أنه له الحق في 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 الفسخ. خليل أطلق، لكن يقول شراحه أن ظاهرت الإطلاق وإن لم يكن صوابا، ظاهرت المدونة تقيد بأن يكون صواب، ذاك هو اللي مشاعلي هنا لكونه تصويبهم والنظر أنها يكون صواب ونظر لها، مفهوم؟ فهذا من مراعاة أكبر المصلحتين. وخليل أشار إلى مفهوم الطول، وإن قرب في الأقرب أو الحاكم غاب الرد، معناها إذا تزوجها شخص بولاية عامة المسلمين واطلع على ذلك بقرب فلوليها الأقرب أو للحاكمين غاب الولي الأقرب الرد وله الإمضاء، مفهوم؟
بعد الشيخ هو المثل اللي شاء قيدها بالطول والدخول بالنسبة له. يا رسول الله العين لي
لا الشريف
قال العين لي ذل عقدها الثاني، ما هو وليها ما هو ولي عام؟
لا 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 ولي عام
يا عينيها، أن بعد ذل عقدها واحد ولي أبعاد
نعم
بعد خارج
أو بعد مع أقرب إلا مش
ذاك يصح
نعم
نص هنا.
ذاك أيضا على الخلاف في الترتيب، هل هو على الاستحباب أو على الوجوب؟ لأن الترتيب بين الأولياء هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟
ليش مفهوم الوجوب؟
إيه
لكن المالكية عندهم
أو في خلاف عندهم عند المالكية، ولكن اللي رجحوا جعلون باب الاستحباب.
هنا المقصود ولاية عامة المسلمين زوجة
إيه نعم نعم
زوج القاضي ولا
لا لا عامة المسلم
القاضي ولا الولي الأبعد يزوجة ولا
ولاية يطول فدر عقد سوى الجبري بخلاف المجبرة. المجبرة لا يزوجها أحد، وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في 20 من كانها إذا كانت غيبته العشر أيام فأقل، وإلى اللي طال يزوجها الحاكم وزوجها الحاكم في كيف رقيته وظهر من مصر وتولت أيضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاثة. أما إذا غابت غاب الولي الأقرب مسافة للتيام يزوجها الحاكم، ولا يزوج الأبعد يصح. يقول هذا من مراعاة تقديم أكبر المصلحة. إيش قلت
الشيء؟ ولاية الزوج ولاية عامة المسلمين. المقصود الولي الأبعد ولا القاضي؟ ولا
لا لا رجل من عامة المسلمين، هو لأنه عامة المسلمين، المسلمون بعضهم أولياء بعض، فلذلك راعوا هذا المعنى وجعلوا أنه عامة المسلمين لهم ولاية، القاضي ولاية أقوى، مفهوم؟ ولاية القاضي أقوى من ولاية مجرد عامة مسلم. لكن هم يقولوا لك أنه الشريفة لا يجوز تزويجها من غير وليها الخاص، مفهوم؟ ابتداء، لكن وقع ودخل وطال أنضوه مراعاة لهذه المصلحة. وأيضا يراعوا الخلاف ورعوا خلاف في الولاية، نعم. ولذلك مثلا فرق مراعاة المصلحة تفريق بين إذا كان الولي مكانه بعيد أو كان قريب، وفرق بين الأقرب ما هو مجبر اكتفاء بالتيام ونحوها، مفهوم؟ إذا كان أبعد من ذلك في المجبر لا يزوجها إلا القاضي، إلا إذا خيف عليها، خيفت عليها الضيعة وخيف عليها الفساد تقدم المصلحة لأقوى، لأنه الكفاءة والولاية هذا كله من مكملات المقصد الأساسي، مفهوم؟ لكن إذا خشي على المقصد الأساسي وهو الإعفاف والإحصان يقدم، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. نعم أو نقول حكم مين؟
من رفاية الشراء.
يقول قد يكون قد يكون تقديم المصلحة قد يكون معناها أنه ينقل الشيء عن حكمه. مثلا الشراء البيع الفاسد يجب فسخه صح؟ بالصحة العقدية يكون الأثر، وفي الفساد عكسها عكسها يظهر. لكن المالكية قالوا وقع فواته في المبيع يمضي هذا البيع بالقيمة، هذا في تقديم هذه المصلحة لأنه فات فأمضوه بالقيمة، مفهوم؟ إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يلف، فقالوا هذا البيع الفاسد أوجب شبهة الملك. فلما وقع الفوات أمضيناه بالقيمة لأنه هذا هو أخف الضررين، لأنه ردوا أصلا درء المفسد مفسدة هذا البيع الفاسد. لكن إذا كان فات ما فيه إلا الرجوع للقيمة، لأنه رجعنا للقيمة. ليه ما رجعنا للثمن؟ لأنه الثمن قد يكون بسبب هذا البيع الفاسد يزيد في ثمنه أو نقص في ثمنه، فرجعنا للقيمة. ولذلك راعوا بين إذا كان البيع مختلف في فساده أو متفق على فساده، فإذا كان مختلف في فساده جعلوه مثل الصحيح فيمضي بالثمن، هذا مراعاة للخلاف، لأنه جعلوا هذا المختلف فيه من قبيل الجائز لأنه مسألة اجتهادي، وإذا كان متفق على فساده جعلوه لا قيمة له ولكن أمضوه بالقيمة. وحتى في النكاح، النكاح المجمع على فساده لم يجعله شيئا، والنكاح المختلف في فساده أعطوه آثار النكاح حتى يفسخ. يقولون ما انتقلوا ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة في استعماله، فإن فات مضل مختلف فيه بالثمن، وإلا العاد متفق على فساده ضمن قيمته حينئذ مثل المهر. هذا يقولوا أن باب تقديم أكبر المصلحة. نعم. يقول وأنكر الأول منهم فعلمي مغيرة ونجل عبد الحاكمي ونجل مسلمة حمديس روى عن مالك وابن لبابة حوى والشافعي وأكثر الأئمة كذا كجل علماء الأمة. أرجع المسألة الأولى اللي هي مسألة ذات الوليين بسبب النوم تاب الخلاف بعد ما ذكر المسائل الأخرى اللي تمضي بالوقوع. يقول أنكر الأول منهم اللي هو إمضاء نفاذ النكاح الثاني اللي صاحبه غير عالم بنكاح الأول، المشروع عند المالكية إمضاء، لكن هناك من المالكية من وافق الشافعية في عدم إمضائه. وأنكر الأول منهم اللي هو إمضاء نكاح الزوج الثاني اللي تزوج غير عالم لزواج الأول
ودخل.
فعلم مغيرة، المغيرة وابن عبد الحاكم وابن مسلمة وحمديس، حمديس قاعد في روايته عن مالك وابن لبابة والشافعي. تعريف هذا شوي عبد الحكم هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم الفقيه الحافظ الحجة، له عدة تآليف من أهمها المختصرات الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، وهي معتمد أهل العراق، ومختصر أعتقد الأوسط هو اللي شرحه الإبهري
أصحاب مالك.
لا
عقب
له كتاب القضايا وكتاب المناسك، توفي 214 في الهجرة. والمغيرة هو أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي الإمام الفقيه أحد الأعلام الذين دارت عليهم الفتوى بالمدينة بعد مالك، وهو الثقة الأمين خرج له البخاري، توفي 188 هجرية. وابن مسلمة هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة القعنبي، ويسمى بالراهب لكثرة عبادته وتدينه وفضله، إمام جليل وأحد الأعلام الثقات الأثبات، قال فيه مالك هو خير أهل الأرض، خرج له البخاري ومسلم وروايا عنه، توفي 221 هجرية. وحمديس اللي روى عن مالك هو أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بحمديس، العالم والعامل الفقيه الثقة من كبار فقهاء تونس، تفقه بسحنون ورحل إلى المشرق، فأخذ عن أصحاب ابن القاسم وابن وهب وسواهما، توفي 289 هجرية.
ما روى عن مالك عن هيا
واسطة
بن عاهم أصحاب
السحنون. هو اختيار ابن لبابة هو محمد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله القرطبي الفقيه العالم والإمام والحافظ، قيل عنه فقيه الأندلسي، روى عن جماعة منهم عبد الله بن خالد وعبد الأعلى بن وهب وأصبغ بن خليل العتبي، كان اعتماده عليه كان اعتماد ابن العتبي، وروى عنه خلق كثير، انفرد بالفتوى بعد أيوب بن سليمان ودارت عليه الأحكام 60 سنة، توفي 314 هجرية، قيل سنة 326 هجرية. هذا يدل على حاجة الناس ما إن المذاهب ليست كما يظن الناس أنها منفصلة انفصال تام، هذا المذهب وذاك المذهب، وغالبا ما تجد المسألة في المذهب في الخلاف، بعض يوافق مثلا في المالكية تجد بعضهم بعض الأئمة من المالكية موافق الشافعية، والعكس كذلك تجد بعض من الشافعية موافقين المالكية، وبعض من الحنابلة تجد موافقين المالكية وبعضهم موافق الأحناف. نعم، وهذا أيضا حتى المالكية أيضا نعملها في مسألة نعم بعض المسائل اللي تفوت عنهم بتلذذ الثاني، مثل مثلا رجل لو راشع زوجته وما علمت بالرجعة، وتزوجت شخصا آخر وهذا الشخص ما عالم بالرجعة ودخل بها، إن كان دخل بها غير عالم بالأول تفوت على الأول، وإن كان عالما لا تفوت عليه، هذا لا من اعتبار أكبر المصلحتين. هذا بعض الفروع اللي جاب لهذه المسألة، بقية
كان عالما بها تفوت على الأول،
لا تفوت على الأول، وإن لم يكن عالما بها تفوت على الأول. لا النكاح بالعدة ذاك يفسخ مطلقا، لكن هو رجل طلق امرأته وراجعها في العدة ولم تعلم هي بمراجعته في العدة وانقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر وذلك الرجل الآخر ولم يعلم أيضا بأن زوجها راجعها في العدة ودخل بها، هذا تفوت على الأول، وما إن كان عالما بالرجعة لا تفوت على الأول. هذه المسائل أيضا أشار لها الزقاق في المنهج وجاب فروع أكثر، يقول يكبر الضراني ينفل أصاره من ذلك الجار ومن يحتكر وصاحب الماء أو الفداني وفرس والشبه السلطاني وحكماني والسفينة أسير يجبر صاحب القليل الكثير كثير أو دجاجة أو دينار كذاك سنور جرار أزيار وشبهها، وأصل شرعنا القضاء لما يعم كعدا وما مضى، خف مكروهين أو حضرين لم يكن بد كفر كفي ضرين قدم كبقر وعورات وكذا مضطرون وما من نكاح أنفذا. وهذه المسائل أكثر جابها صاحبنا هنا، إذا حبيتم أقراه كذا. يقول من هذا المحتكر ليجمع السلعة من السوق وقت قلتها ليبيعها وقت الغلاء، تأخذ منه السلعة جبرا، وهو الأصل الإنسان حره ماله، لكن لما كان يضرب الجماعة قدم ذاك الضرر الأعم على الأخص وتباع للناس ويعطى رأس ماله فقط ارتكابا لأصغر الضررين بضفع عظمهما. ومنها جار المسجد، والله جار الطريق، والله صاحب ممر الماء يجبر على بيع أرضه والله داره إذا ضاق المسجد أو انهدمت الطريق أو ممر الماء لتوسعة المسجد والطريق أو إصلاح ممر الماء إذا تعين ولم يوجد غيره، تحصيل المصلحة العامة ودفعا للضرر الأكبر بارتكاب أخف الضررين. هذه الفروع كلها شار لها صاحب المنهج. ومنها جبر صاحب الماء على بيع الماء لمن به عطش ومخاف الموت إن كان معه ثمن وإلا بذله له مجانا ارتكابا لأخف الضررين، كذلك بيعه لمن زرعه تعطلت بئره ويخاف هلاكه هلاكه ومعه الثمن اللي ذكرناها. لكن ذكرناها في مجال آخر اللي هو أنه الشيء هل يبطل جملة أو يبطل من جزء. كذلك يجبر صاحب الملك في على الجبل على بيعه إذا احتاج الناس إليه، عنده مقصورة على الجبل والناس محتاجة لها لأمنها من الأعداء، فيجب عليه بيعه إذا امتنع أو يجبر عليه. وكذلك صاحب الجارية أو الفرس إذا احتاج لها السلطان وخوف من ضرر يحصل للناس إلى ما فعل ذلك يجبر على بيعها، لأنه الضرر الأعم يقدم عليه الضرر الأخف. كذلك منها مسألة الحكمين أنهم يستمر الشقاق بين الزوجين يجوز لهم يخلعوها منه جبرا عليه. وكذلك من له أسير كافر واحتاج المسلمون إلى إطلاق أسير مسلم بمقابله، إذا لم يفعل لم يعطيه المسلمين يجبر على بيعه اللي يطلقوا به الأسير المسلم في مقابل. نعم إلى مسائل أخرى. طيب كم مراعاة الضلال الأكبر على الأصغر فروع كثيرة تلفية كذا المسألة. نعم
ما الحياة المستعارة فهل تعد كالعدم أم بها عمل؟ صلاة من نفذ حين المعترك مقتله ومثل ذاك مترك من متردية أو نطيحة ونحوها في القولة الصحيحة، ومنفذ مقاتلا من رجل ومجهز عليه بعد الأول في معين القصاص منهما قولان لابن قاسم قد علما، وهل يكون سلب للأول بكافر أو
لكافر
أو يحرمان فاحضي لي، وقاتل غير الأسير فله سلب ما من الإذا قتله.
يقول هذه قاعدة 43، هل الحياة المستعارة كالعدم أم لها اعتبار؟ الحياة المستعارة معناها الحياة اللي ما هي حقيقية ما هي دائمة، هل هي كالحياة الحقيقية أم لا؟ أما الحياة المستعارة فهل تعد كالعدم أم بها عمي؟ يقول إن هذا بنى عليه فروع، منها صلاة من نفذ حين المعترك مقتله ومثل ذاك مترك في المتردية أو نطيحة ونحوها في القولة الصحيحة. شخص ومعروف أن الشهيد شهيد المعترك في القتال بين المسلمين والمشركين لا يصلى عليه ولا يغسل عند الجمهور، أخذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه شهداء أحد أنه أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. فالجمهور قالوا الشهيد في المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه. في رأي الشاذ يقول ذلك خاص بقتل أحد. المالكية خصوه بالقتال مع المشركين خاصة، والإمام الشافعي والإمام أحمد أدخلوا فيها كل قتال مشروع، مثلا إذا ما كل قتال إذا قتله اللصوص أو إذا كان في الدفاع عن نفسه جعلوه من ذلك الباب. المالكية قصروا المالكية قصروا على القتال بين المسلمين، القتال استشهد في القتال مع الكفار ولو لمباشر القتل، جاءه مثلا سهم الغرب فقتله يكون شهيد ولا يغسل ولا يصلى عليه. لما أبو حنيفة عنده أنه يغسل على أنه يصلى عليه، أنه الشهيد أنه يصلى عليه.
صلى على شهداء أحد.
فيه رواية عن ابن عباس مسندا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يؤمن. وفيه رواية أنه كبر 7 تكبيرات وأنه صلى على حمزة وعلى القتلى معه 72 صلاة، لكن هذا يتكلم فيه المحدثين. قال الشوكاني في إسناده رجل مبهم، وقال السهيلي إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهو ضعيف، وإلا فهو مجهول لا حجة فيه. احتج أيضا بما روي مرسلا من حديث أبي مالك الغفاري نفس الموضوع، وكذلك حديث أن أعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد عليه. هذا رواه النسائي، لكن يقول البيهقي هذا لم يموت في المعركة. هذا الأصل ما هو، لكن هذا ما هو اللي جايبه هنا. هو اللي جايبه هنا انطلاقا من المبدأ، هذا المبدأ ما هو مناقشه، لأنه مسلم عنده اللي هو أن الشهيد المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه، اللي هو مذهب المالكية، ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل، وإن لم يقاتل أقتله، وإن أجنب على الأحسن لا رفع حيا وإن وفيت مقاتله.
شنو حجة الجمهور في صلاة مثل الشهداء؟
لا لا، عدم صلاة عليهم. لا، اللي في البخاري إنه ما صلى عليهم، اللي في البخاري إيه إنه الحديث الآخر هو اللي محتجين به الأحناف إنه صلى عليهم، لكن ضعفوا هذا الحديث. لا لا اللهم صل وسلم. اللي أتى هو به هنا ما هو مسألة عدم الصلاة على الشهيد وعدم غسله مسلم عنده، لكن هو اللي جاء به لو كان هذا الشهيد منفذا ما قتله في المعركة ولم يمت في المعركة، أما مات بعد المعركة، هل نقول هو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه باعتبار أنه إذا أنفذت مقاتله فما استعير من الحياة كالعدم فهو قد استشهد في المعركة، أو نقول لا مستعير من حياة حقيقة فهو لم يستشهد في المعركة فيغسل ويصلى عليه، مفهوم؟ أما الحياة صلاة من أنفذ حين المعترك مقتله، أنفذ مقتله حين المعترك، هل لا نصلي عليه ونجعل الحياة المستعارة كالعدم، أو نصلي عليه باعتبار أن الحياة هو معتد بها؟ وذاك هو الصحيح عند المالكية، إلا إذا كان مغمورا، المغمور اللي هو من رفع من المعركة ولم يتكلم ولم يشرب حتى مات. ها؟ المغمور بقي في غمرة الموت، وهذا هو اللي شاء الخليل قلت ولا يغسل شهيد معترك فقط، معناها دون الشهداء الآخرين، ولو ببلد الإسلام، معناها ولو كان الكفار وغزوا المسلمين في بلاد الإسلام واستشهد فيهم ويظل شهيدا، أو لم يقاتل، معناها جاء السهم وضربه فمات، أو وإن أجنب على الأحسن محل الشاهد، لا إن رفع حيا وإن انفذت مقاتله. هذا هو على القول أن ما استعير من الحياة حياته، وهذا هو المشهور من قول ابن القاسم، هو اللي طريقة سحنهم أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل، مفهوم؟ وهذا اعتبار أنه مستعيل من الحياة كالعدم، وهذا قول سحنون، هذا هو اللي اقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي وصاحب المعونة، صاحب المعونة اللي هو القاضي عبد الوهاب. البناني محشي عبد الباقي قال أن قول ابن القاسم هو الصحيح وقول سحنون ضعيف، ورد تقوية عبد الباقي، لكن الرهوني رجح قول سحنون. المواقع اعترض على قول سحنون على أن المغمور، على أن المفروض المقاتل إنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول استشهد وخرج وهو منفوذ المقاتل، ومع ذلك غسل وصلي عليه محضر جمع من الصحابة، لكن اعترضوا على هذا الكلام لأنه قالوا هذا ما في الشاهد، ليه؟ لأنه الذي اغتال أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه ذمي، فهو داخل في 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 الدولة الإسلامية. ما هو في معركة، فليس مثل القتل مع المشركين المحاربين. إذن محل الشاهد من هذا في مسألة الاستشهاد في القاعدة، إنه هل ما استعير من الحياة كالعدمية أم لا؟ معناه فقالوا قول ابن القاسم بأنه لا يصلى عليه، لا، قول ابن القاسم بأنه يصلى عليه ويغسل، هذا باعتبار ما استعير من الحياة حياة. وقول سحنون ومن قال بقوله أنه إذا رفع من المعركة منفوذ المقاتل لا يغسل عليه ولا يصلى، باعتبار أن ما استعير من الحياة كالعدم. لكنهم ما اختلفوا أنه إذا رفع مغمورا، قول ابن القاسم يقول يا رفع من المعركة مغمورا لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب، أنه يعتبر شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، أنه حكم الميت.
شيخ، هل تدخل في هذه القاعدة صلاته هو نفسه هذا الذي وفدت مقاتله وعلم أنه ميت لا محالة ودخل عليه وقت الصلاة، تدخل هنا
ما دام الإنسان في عقله يصلي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ولم ينبه، حتى أنهم لم يقدروا على تنبيهه إلا من ما قالوا له الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين. طيب، ومثل ذاك متركوه، مترك من متردية أو نطيحة ونحوها في القولة الصحيحة. المترك معناها المتروك، من المتردية أو النطيحة، أن إذا كانت أنفذت مقاتلها، المتردية أو النطيحة إذا أنفذت مقاتلها أن لا تفيد فيها الذكاة، وهذا باعتبار أن ما استعير من الحياة كالعدم. فإذا كانت أنفذت مقاتلها تكون في حكم الميتة فلا تنفع فيها الذكاة، أما إذا لم تنفذ مقاتلها فتنفع فيها الذكاة. هذا قول ابن القاسم. أما قول الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقول ما دامت أدركت فيها الحياة فتفيد فيها الذكاة. هما جاء خلافهم بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم. هذا الاستثناء هل هو متصل أم مقطع؟ هل هو راجع إلى هذه المذكورات إلا ما ذكيتم من هذه المذكورات أو ما ذكيتم من غيرها؟ فالبعض قال الاستثناء متصل لأنه هو الأصل، الأصل في الاستثناء الاتصال، والبعض قال ليس متصلا بل هو منقطع إلا ما ذكيتم من غيرها، بدليل أنه لا خلاف أن بعض هذه المذكورات لا تنفع فيه الذكاة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه لا تنفع فيها الذكاة الاتفاق. الرأي الآخر رأي ابن القاسم جعل الاستثناء متصل وتنفع فيها الذكاة، لكنها إذا لم تنفذ مقاتلها، لأنه جعل منفذة المقتل في حكم ميتة، مفهوم؟ الرأي الآخر جعل الماء ليس من حياته أنه لا تنفع فيه الذكاة، وهذا رأي لبعض المالكية لكن ما هو الراجح، مفهوم؟ ولذلك الإمام القرطبي جعل أن الراجح هو كون الاستثناء متصلا، قال لأنه الأصل، ولأنهم لم يختلفوا في أن المريضة مرضا شديدا الميؤوسة من حياتها تنفع فيها الذكاة، مفهوم؟ ولكن هذه المذكورات اللي هي المتردية والنطيحة إن لم تنفذ مقاتلها ولم يسمح حياتها لا خلاف أن تنفع فيها الذكر. إذا أويس من حياتها ولم تنفذ فيها المقاتل وفيها رأيان المالكية أن الزكاة تنفع فيها ولا تنفع فيها، لكن الراجح أن الزكاة تنفع فيها ولم يمشي عليه خدم اللي هي الميؤوس منها، المريض الميؤوس منها أو هذه المذكورات. إذا لم تنفذ مقاتلها، لكن إذا أنفذ مقتلها الراجح عند ابن القاسم أن لا تنفع فيها الزكاة. وفيها القول رأي الآخر بعض المالكية والقول الشافعي أن تنفع فيها الزكاة، وجعلوا ما استعيل من الحياة حياة.
هذا بناء القاعدة.
ولذلك ابن الماجشون وابن عبد الحكم يقول لا تؤكل الميؤوس من حياتها، ورواها ابن عبد الحكم عن مالك لجاء الاستثناء منقطع. مفهوم؟ وأما ابن القاسم جعل أنه متصل وجعل أنها الميؤوس منها أنها تنفع فيها الزكاة إذا لم تنفذ مقاتلها.
هذا التقوى المستفيد.
نعم نعم التقوى. خليل يقول وأكل المذكى وإن ويس من حياته، وإن ويس من حياته ذيك رد على القول الآخر اللي داخل المذهب، ولذلك قالوا أنه كان ينبغي له أنه يقول ولو ويس من حياتها، إياك رد على مختصر الوقاع على ابن عبد الحكم اللي قال بقوله إنها لا ويس من حياتها ما تنفع فيها الزكاة. ويقولوا وكل المذكى وإن ويس من حياته، وإن ويس من حياته رد على قول ابن عبد الحكم وبعض العلماء بالمالكية اللي قالوا أنها إذا ويس من حياتها أن لا تنفع فيها الزكاة، قول ابن ماجه شون ابن عبد الحكم. مفهوم؟
اختصر الوقاق.
هذا ال فقول ابن عبد الحكم وابن ماجشون انه الميؤوس من حياتها ان لا تنفع فيها الزكاه، هو اللي رد عليهم بقولته انه يس من حياتها، وذلك قال بتحرك مطلقا وسيدا من الصحه الا الموقوذه وما معها المنفوذه المقاتل، معناها الموقوذه والمترديه والنطيحه ان فيت مقاتلها قاتلها فلا تنفعها فيها الزكاه. هذا المشروع عند المالكيه يقول ابن قاسم بقطع قاعونه في دماغه. استدل من كلام المدونة قال وفيها لي المدونة أكل ما دق عنقه، معروف أنه هذا ما يوسى من حياته، أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها، معناها إن لم يقطع نخاعها، معناها إن لم يقطع نخاعها لا تنفع فيها الزكاة. إذن أنه هو فيها التقوى، القول أن تنفع الزكاة مطلقا وهو قول الشافعية والحنابلة والجمهور، القول أنها
لا قول الجمهور الاستثناء المنتصر.
أيوه والقول الثاني انها تنفع فيها الزكاة مثل الشافعي وابو حنيفة واحمد. نعم القول الثاني ان تنفع فيها الزكاة ما لم يسمح حياتها. القول الثالث وهو المراجع عندهم من مذهب القاسم ان توكل ونويس من حياتها ان لم تنفذ مقاتلها. والمراد عندنا هنا المهم في التمثيل انه اللي قالوا لن تنفعوا فيها الزكاة جعلوا ما استعيل من الحياة كالحياة، تمسكوا بوجود الحياة فيها، واللي قالوا لا تنفعوا فيها الزكاة جعلوا الحياة المستعارة كلا حياة. ولذلك فرقوا بين الميؤوس منها، بعض جعلوا الميؤوس منها كذلك داخل فهذا ما استعيل من الحياة، والبعض الآخر اللي هو قول ابن القاسم لا جعل الميؤوس منها وإن كانت ميؤوس منها حية، والمفروض المقتل هي اللي اجعلها كالعدل.
ميؤوس كيف الفرق بينها وبين ان
إيه قد تكون مريضه مرض ميؤوس منه
متردية
لا وحتى ما ذكر لك او ما دق عنقه دق العنق او ظهر هذا يقع، ولذلك ان لم يقطع نخاعها النخاع هو اللي مقتل. مفهوم؟ و و و و و و و والآخر ليس كذلك، لأنه قد تكون ضانية حتى نعرف أنها ما على العادة لن تعيش ميؤوس من حياتها، لكنها ولذلك جعلونها علامة أنها ما زالت حية إذا إذا تحركت. وذلك جابوا بعض الفروع المقاتل التي تعتبر مقاتل وقطع النخاع ومثل دماغ وحشوة وفري ودشي وثق المصراني، مفهوم؟ ذلك يقولوا الميؤوس من حياتها تعتبر ذكاتها إذا تحركت تحرك مطلقة، عليها تحرك قوي، مفهوم؟ إذا تحركت تحركا قويا، ففرق بينهم عنه. مع الديض والقبض، نعم. طيب، وذلك حتى مرشد يقولوا منفذ المقتني فيما أو ما له ابن رشد لا يعيش يوما، عسى أنه ما يظن كل شيء منفذ المقتني. لكن المهم عند أصحاب القواعد يبينوا مبنى الفروع، مثلا لا يقولوا ذو اللي قالوا بأنها تنفع فيها الذكاة اعتبروا هذه الحياة الضعيفة حياة، وذوك اللي قالوا إنها إذا كانت شوفيت مقاتلها لا تعتبر حية تقول يقولهما شملتها الآية لأنها ما عاد تنافع فيها الذكاة، مفهوم؟ لأنها في حكم الميتة، مفهوم؟
يقول المقاتل ما يمكن يعيش أكثر من يوم،
ذا هو قال ابن رشد منفذ المقتل فيما أو ماله ابن رشد لا يعيش يوم. طيب، إذن إيش علم ذاك اللي عاش أكثر من ذلك أنه منفذ مقتله؟ هذا استنباط من الواقع، قد يكون تأتي الخبرات تقول عكس ذلك، الله أعلم، لأنه ما هي مسألة نقلية، إنما هي مسألة
عشت يوم كامل هذه الحفرات حنا نقلها.
نعم. طيب،
ومجد مقاتلا من الرجل ومجهز عليه بعد الأول ومجد معين اقتصاص منهما قبل أن يقاتل منه قد علمه.
يقول مما ينبني على هذه القاعدة اختلافهم، لو أنفذ شخص ما اقتل رجل، شخص ضرب شخصا حتى أنفذ ما اقتله ولم يشهز عليه، فجاء آخر فأشهز عليه، أيهما يقتص منه؟ هل يقتص من منفذ المقتل لأنه يعني يعتبر هو القاتل الحقيقي، والثاني عزره فقط، أو نقول لا ذلك لم يقتله والثاني هو الذي قتله فيكون عليه القصاص وعلى الأول الأدب؟ في قولان ابن القاسم، وهذا اعتبار مستعار من حياته لو كان حياته. طيب، نعم.
وهل يكون السلب للأول لكابرين أبي
حرمان؟ من رجل في ذاك يوم بدر أحد الصحابة قتل وشهر ولا ضربه حتى،
نعم،
وجاء واحد ثاني جاب ابن مسعود،
نعم،
فلما حكم للناس الأول والقتل
المسحتما سيفيكما،
إذا قال كلاكما قتله،
كلاكما قتله، نعم. وهل يكون سلب للأول لكافر أو يحرمان فحوله وقاتل على الأسير فله سلب ما من العدا قتله، ومن قتل قتيلا فله سلب، حديث صحيح. واختلفوا هل هو حكم عام أو إذا قالها الإمام، مالكي معدلنا إذا قالها الإمام وغيرهم قال هو حكم عام، فلو أنفذ رجل مقتل كافر وأجهز عليه شخص آخر، هذا يقول سلب للأول دون الثاني. وليكون سلب للأول لكافر أو يحرمان فحضوله وقاتل على الأسير فله سلب ما من العدا قتله، سحنوه. قال لا، السلب لا للأول. ليه؟ قال لأن الثاني ما قتل شخص قاتل، قتل أسير، الحين هو لما أنفذت مقاتله صار مثل حكم الأسير، والأسير من قتله لا سلب له، وقاتل على الأسير قال قاتل الأسير لا شيء، فهو لما أنفذت مقاتله صار من قتله قتل أسير، وقاتل قاتل الأسير فله سلب ما من العدا قتله، أما هذا فقد قتل أسير. ويقول هذا لا يتخرج، اللي هو سحنون لا يتخرج على قول ابن القاسم اللي ذكر في من أجهز على شخص وقتله آخر، هل يعتبر القاتل الأول اللي أنفذ مقتله أو يعتبر الثاني اللي أجهز عليه. قال هذا ليس مثله يقول سحنو لا يتخرج على قول ابن القاسم. بقول ابن القاسم اللي قال في من قتل شخصا في من أنفذ مقاتل شخص وأجهز عليه شخص آخر واللي اختره أقوال ابن القاسم فيه أيهم يكون هو القاتل اللي يقتص منه يقول سحنون هذا لا يتخرج في هذه مسألة. ليه؟ يقول لأنه هذا اللي قتله اللي ضربه شخص حتى أنفذ مقتله وتآخر وأجهز عليه إنما أجهز على أسير ولم يجهز على مقاتل. في فروع هنا أذكرهم هذا هنا ولم يذكرهم صاحب هنا فهذا بعد فهذا ممكن
صفحة كم
هو القاعدة هو عندها 39 الصفحة 170 يقول مما يدخل في هذه القاعدة أيضا زكاة ما لا يعيش في البر من دواب البحر إذا كان لا يعيش في البر إلا المدة القليلة كيف 4 أيام ونحوها. هذا يدخل يقول ما لي زكاة لأن حياته غير مستقرة فهي كالعدم نعم. وإلى اللي كان يعيش أطول من ذلك ما يأكل إلا بزكاة مفهوم لأنه هنا حياته غير مستقرة ما دام لا يعيش في البر إلا مدة قليلة فهم حيوانات البحر مفهوم. وكذلك منها أن الجنين لا يصلى عليه ولا يورث إلا بالاستهلال أو بما يدل على الاستهلال من التنفس مع الحركة المتكررة لدال على قوة الحياة. أما ما دون ذلك من مظاهر الحياة المستعارة كي مجرد التنفس فكالعدم وهذا يدخل فيه أيضا مسألة رفع الأجهزة
يصلى عليهم إذا نفخت فيه الروح ولو لم يستهل صارخة يغسل ويكفن ويصلى عليه. في دليل غير هذا
جعل انه مستعلي من حياته انه كان حياته
جعل طبعا حتى قبل نفخ الروح انا في العدم هذا يكون فيه صوره انسان
هي الصور فيه انسان خلق فيه انسان
بالنسبه يعني السقف نفس السقف عندهم السقف اذا بلغ
14 وصل وصل بعد 80
يوم
ما في دليل
لا ما نقول ما في دليل هو هي
ما بقى من القاعدة ما داخل
هو القاعدة إنه هل تعتبر حياة مستقرة أو لا هل يعتبر حياته في بطن أمه حياة أم لا لأنه يعتبرون حياته في بطن أمه حياة ولذلك جعلوا إنه مثلا لا يجوز قتله ولا يجوز قتله يجمعا ولذلك لكن الشارع باجعله انه ما اعطى احكام الحي كلها ولذلك ما جعل فيه دية الحي وانما جعل فيه غرة عبد الوليد ولذلك ذاك ضرب امرأة حتى قد جنينها فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم انه يدفع عبد الوليد فقال انه كيف يودي من لم من لم يأكل ولم يشرب ولم يستهل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان سجعي الكهان فنوا عليه فهذا في جانب من اعتبار حياته وجانب من اعتبار عدم حياته ولذلك انه مثلا اذا وصل الى ان ينفخ فيه روحه يحرم اجهاضه اجماعا مفهوم فهذا اعتبار فيه الحياه لكن الصلاة من 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 أحكام الحياة الخاصة بها إنه هو مثلا إذا نزل حيا يكون داخل في أحكام الأحياء لذلك مثلا ولا خلاف إنه إذا نزل بدون ميتا إنه لا يورث
إذا لم يستهل صارخا
أيوة لكن الصلاة عليه وعدمها هل قد يكون اعتبره أنه كان محكوما بحياته في بطن أمه وجعلوه أنه يصلى عليه، وكل آخرين ما جعلون حياة كاملة، فلذلك لم يجعلوه حيا إلا إذا استهل صارخا.
من نفيد المقاتلة من هذا وهذا اللي ذهب للقاسم؟ ليش ما نقول هم مشتركين في القتل؟ هذا ضربوا وهذا أنجز عليه.
إيه هو هم مشتركين في القتل، لكن من هو الأقوى سببه؟ هل هذا الآخر هو اللي قتله وهذا الآخر إنما اعتدى عليه؟ إذا قلنا أنه لما أنفذ مقتله فقد قتله، هذا الآخر هو ميت سواء جزه عليه أم لم يجز عليه. مفهوم؟
قالك فإذا لم يقتل الاثنين
هي صورة
اشتراك الجماعة عليها صنعاء.
شيخ ما هي صورة اشتراك الجماعة في القتل الواحد؟ كيف يصير؟
هو
إذا لم يعتبر هذا اشتراك فكيف هذا؟
ولو مات، لو افترض انه مات بالفعل وجاء واحد وقطع الراس، ما في خلاف اصلا انه ما يختص الا من الاول.
صحيح.
اعتبر القول هذا الثاني الحياه المستعاره انه كانه مات وجاء واحد بعدين وقطع الراس.
طيب ما هي صوره الاشتراك في القتل؟
يضربونه مع
الاشتراك.
والله واحد
يجتمع عليه
على القتل. نعم الاشتراك انهم اشتركوا يضربوا كاملين ويموتوا من ضربهم. هذا في اختلاف عند العلماء. احنا بيقول يقتل الا واحد بالقتل،
وكيف لا يعرفونه؟
فاذا لم يعرف لانه الاصل انه ما يقتص من نفس بالنفس، النفس بالنفس، فلا يقتل بواحد اكثر من واحد. قضيه عمر بن الخطاب في صاحب قضيه صنعاء واجتمع عليه صنعاء 7000 هذه اللي قال بها الجمهور، لكن هناك اختلفوا. المالكية عندهم أنه لا يقتص من الجميع إلا إذا تمالوا على القتل، ويقتلوا المتمالئون. نعم تمالوا على القتل فيقتلون به جميعا ولو مات من ضرب أحدهم. واحد منهم ضربه ضربة أخرى مجهزة، يقتص من جميعهم. إذا لم يتمالؤوا عليه لا يقتلوا إلا من مات من ضربه.
نعم. وإذا لم يعلم؟
وإذا لم يعلم يعزروا كلهم، تكون عليهم الدية، والتعزير هناك باجتهاد الإمام.
وأحيانا تكون التمالؤ مو موجود لكن يكون مشترك من الواحد، والله جماعة يمنعونه من الهرب وواحد هو اللي يضرب. هذا لو أنه متمالئين يقتلون جميعا، يعني هذا اللي ما يشارك في الضرب لكن ما نعمل الهرب.
وفي حالة قد يكونوا هما قد يكون الأولياء يقسمون أنه من ضرب هذا مات دون ضرب الجماعة الآخر، مفهوم؟ وفي حالة الجهلي أنه يكون فيه تعزير حبس وغيره دون قصاص.
شوفنا عندنا سؤالين هون في الشبكة. واحد الشبكة سؤالي خارج عن الشبكة المطروح حالا مريتان. شخص تزوج مع لا عنده شهود
ما عنده شهود
اتصل على شخصين كلهم اتصلين ما موجودين بالعاصمة السبيل، كلهم اتصل عليه وشفته هذا هو المفهوم.
وهي أشهدت ولا ما
أشهدت؟ هي قضية خذت منذ 12 سنة تقريبا. توفي الشخص هذا من طيب شهر وبعد وفاته ما في أي شخص عنده علم بالموضوع. إذا بيها جايبة البنت عندها 11 سنة زيادة، جابتها بعد وفاته هو بعد وفاته أسبوع تقريبا ولا يومين أيام، وجابتها وجابت معها وثيقة فيها خط فيها توقيع حمدة وفيها ذكر شهادة شخصين هذا. والشخصين كل واحد منهم قال صحيح أنا قطعا اتصل علي بليلة كذا، لكن ما عندي علم بالمسألة. اتصل علي وأخبرني فقط،
أخبر أنه تزوج
هاي المرأة، قال له قبيلته المرأة، قال له من قبيلة كذا
وقال واسم
هي على كل حال ما نتأكد لكن هي الخلاف ما في الناحية. هي الجزئية المحيرة فقط أنه هو الشخص كله مقر بأنه ما هو حاضر العقد، لا عنده في علم أكثر.
لا عدم حضور ما هي المشكلة، لأنه تجوز في النكاح شهادة الأبداد، لكن هو كان
الأبداد
الأبداد اللي لا الأبداد المتفرقة. أنا هاي يجوز إنه يكون ما حاضرين العقد، لكن 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 كمالها إنه يكون هو أشهد وهي أشهدت، إنه يأتي إلى الشخصين ويشهدهما يقولوا أنا تزوجت فلانة، وإذا أشهده وأشهدت هي يكون شهادة كاملة.
وإذا لم يشهد له يكي حاسن
هذا ما يدرأ أحد، وإذا أدرى الحد يلحق الولد،
هذا يطلع الحد ما
يثبت به ليه
يستقع من موجود أكثر منه ليه ما مطلوب بعفن
وحي يدعو الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد. هو لذلك لو شهد به شاهد واحد يدرى الحد، ولو جاء مستفتيين يدرى الحد، لأنه المالكية عندهم الإشهاد عند العقد لا مندوب، ويجعلون أن النكاح حصل بمجرد العقد، والإشهاد إنما هو للتوثيق.
شيخ على قول أن الإشهاد ليس مندوب إنما هو شرط صاحب العقد، مجمع الفقه الإسلامي أصدر فتوى في أن العقود والشهادات والتوكيلات لا تحصل لا تقع بالوسائل الحديثة بالاتصال كمبيوتر، فعلى هذا لا يصح إشهاد مندوب.
لماذا ما تقع بها؟ لا هو لماذا لا تقع بها؟ هو
لأنه يمكن تزوير الأصوات، يمكن
ذاك أمر آخر، ذاك أمر آخر. وإذا هو الشهادة صحيح يصح بالسماع، يصح لك أن تشهد على شخص وأنت لم تراه إذا سمعت صوته، بشرط أن تكون تعرف صوته، إذا كنت تعرف صوته أصلا وقال لك من وراء حجاب أنا فعلت كذا أو اعتقت أو وهبت أو كذا أو اشتريت، يمكن تشهد بهذا إذا تحققت أنه صوته. ولذلك عندنا عند المالكية جائز شهادة الأعمى خلاف الحنابلة، أعتقد هم الله يجوزون
الشافعية،
المالكية يجوزون شهادة الأعمى في الأقوال، مفهوم؟ وهذه شهادة الأبدان،
شهادة الأبدان هذه تثبت تدرى الحد؟
لا هي شهادة الأبداد إذا حصلت كاملة، معناها أشهد الرجل شاهدين وأشهدت المرأة شاهدين على النكاح، هذا نكاح صحيح كامل الأوصاف.
وإذا كنت ما أشهدت هو اللي أشهد،
هذه على الأقل تدرع الحد ويلحق النكاح، لأنه هي مقرة، وهو حتى هو مقر و مقر، وهي مصدقة له.
هي قاعدة هي جاية مدعية. إلا بعد وفاة. هو موجود شيء.
يحصل الإب.
قال
ما مهم، لأن ما مشهور ما هناك شيء مورود. هي جاية المهم اللي بعد النسب. عاد النسب نسب عن ضرة إنه عندي بيت. قال ما موجود شيء مورود. موجود الآن بنت عندها 11 سنة زيادة، وجات دعت نسب الشخص. كان مريض منذ سنين عديدة والآش زارت ليش بتعيش؟ توفى من شهر تقريبا. وتو بعد وفاته أسبوعين ولا أسبوع تقريبا جابت خبر هذا.
لأنه هاي يعتبر أيضا نوع من الاستلحاق.
المسألة كانت فيها عمدة. أحد قال الخط ما هو خط. قال أنا اللي أمرت بكتابته. وهذا توقيع قالوا هذا طابع. هذا كاش قال.
وحمد الله ما كتاب.
قال هو الأمر. قال هو الأمر بالكتابة. إنه كتابة وقعت في جنب إنه ما هو قادر على الكتابة وقته عم حد يكتب المسألة.
وجاء شخص في حياته قال وكتبوا له.
إحنا ما أنا جات بعد المرأة الكتاب عند المرأة بس. المرأة جابت خط حمدة والله بعد خط شخص اللي مأمن حمدة. والشهود الاثنين اللي ذكروا فيه لما سئلوا قالوا حق إحنا قطعا كلهم اللي في الأرض ما كانوا في نفس.
أنا ليه كان عند أرقامهم.
لا هو معرفة قاع شهود ما نعرفهم حال. شهود معرفة أصحابه هو. معرفة ولكن هي قاعدة ما تعرفه ينفسها قلت ما تعرفه، لكن لما سئلوا اللي هم اسمعهم قالوا صحيح هاي المسألة أخبرنا بها هؤلاء ليلة كذا، لكن ما عندنا علم هل هي صحيحة ولا ما صحيح، لا أخبرنا فقط أنه فعل كذا. هذا الموضوع ده عندنا مسألة قصة ثانية نطرح سؤال نطرح في الشيء هو شخص تصلوا من حد قطع العضو اللي مقطوع منه هو قطع عضو من حد وقطع العضو هذا الثاني أراد صاحب الحق الخاص أنه يعطانا العضو حتى يركبه بلد العضو المقطوع.
هو
هو افترض نفترض انه قطعت يده قطعي شخص ونحكم على الشخص هذا انه تقطع يده، فاراد صاحب الحق انه ترجع له اعتراض هو اليد يركبها، ورفض صاحب اليد اللي مقطوع رفض قال انها ما حق له فتقطع صدفا والله تطالبون ما بعد ما تعطى له
اعتقد ما يستهر بمسألتين ويقطع يده وتركبه.
سؤال مطروح عند احد
الشبكة
قاعد أرسلت وصلت له الشبكة
هو ذاك اللي ذاك اللي مستحق عليه قطع اليد أراد أن يقبل يداك اللي قطع وركب رأس رجع
هو المقطوع يده ما متكلم ممتنع فقط من ذاك ينتفع بالمقطوع، لكن الشخص اللي مقتص
هو اللي يريد يأخذ اليد
المقطوعة من غيره تركب له هو نفسه. يقع ميت هي عضو ليس اليد، لكن
في موضوع المرأة هذه وليها من كان يجوز العقد يعني
لا ما عندها ولي المرأة هذه ما في أي ولي.
إذا المشكلة لا مش الإشهاد بس المشكلة
لا الولي أصلا مشكلته قضيته معروفة
خف
إنها قبل أنها قضية معروفة خلاف فيها نعم إذا لا حاجة ما يطرح لأن الولي ما خلنا والله تسعيني الولي تسعيني
هو لما تصل بعد
يقول
بها ولا قبل ولا قال
المشهد هي قال من نفس الليلة فقط بدون تحديد ولا قال تصل عليهم كلهم موجود في الأرض ما هي نفس الأرض اللي موجود.
طيب مع كل هذه الشكوك كيف يصحح العقد على القول بأن الشهود يعني
هو قال العقد احنا ما نريد صحته لا نريد فقط انه نريد إدراء الحد وهو عقد فاسد لأنه قال أقل المسائل انه ما في ولي فهو فاسد، لكن هذا هو ترى حد
ابتدى الولي كان هو عنده ولي مش بيرو ما ولي مش بيرو ولي يتعامل في المسلمين كان من مسؤول عام
كهربانية
ولي ما طرح قضية ولي ما طرح دخول وعدم وخلاف أيضا خلاف طويل
ما ظهرت من المسألة
تغريا أودانها ما كانت تعرف الشهود كونها ما كانت تعرف الشهود جاب كتب تسمية شنو معنا جاب تسمع كونها شهود ما تعرفهم وجاب تسمعهم تغري من جايبه من جايبه الشيخ اللي يقول لك تسمعهم ها ولي طهال هل رأى طهال الزوج
يقول الشيخ السنتي يمكن يجمع لنا من دخل في عقد ولو كان فاسد بيجمع المسلمين وهو يعتقد جواز هذا يلحق الناس به هناك هذه مسألة خصوصا عنده فيها شذوذ شديد لأنه حتى مثلا النكاح الزاني عزيزي الله يجعل أنه ممكن يتبنى هذا النكاح
يمكن يتزوج الإشكالية ليس في رأيه الإشكالية في النقل هو نقل الإجماع لها
إيش؟
على أنه من دخل في عقد وهو يعتقد أن عقد صحيح ولو كان فاسدا وباطلا باتفاق
هو لما قال في عقد ما قال كذا هو قال أي نكاح طلعت عليه مثلا أذر مثلا والزوج نفسه يعتقد صحته اسم الطريقة اللي حصل بها العقد اسم الطريقة أي طريقة
نعم
وأنه قال أنه يلحق به نسب إجماع المسلمين
هو اللي أحسن من هذا هو ذلك هو المالكيين يشعرون أن النكاح المختلف في فساده لاحق فيه الولد
ما فساده هو لأجل
النكاح المختلف في فساده يلحق فيه الولد وما يسمى نكاحا كله ما يسمى نكاحا أنه يلحق فيه الولد شرعا مفهوم وما الذي على فساده اتفق الإعلامه هو كنكاح لم يقع النكاح المتفق على فساده يجمع الأمة على فساده هذا ليس نكاحا ولذلك هناك اختلاف بين الأحناف والجمهور في بعض الأنكحة جعلوا هم تدرأ الحد ولم يجعلها الجمهور دارئة الحد مفهوم؟ ولذلك فرق بين ما علم تحريمه بالكتاب أو السنة المشهورة وما كان تحريمه بالسنة غير مشهورة مفهوم؟ نحرمه الكتاب أو الإجماع ومثلا لو تزوج محرمته وهو عالم هذا لا يسمى نكاحا
أصلا
ولا يضع الحد مفهوم فهو إذا كانت المسألة من مسائل اختلاف أو من مسائل اجتهاد، هذا هو اللي بنصحه أن مسائل خلاف قبل الحكم فيها صحيحة، إن المسألة المختلف فيها قبل أن تفسخ فيها صحيحة. لذلك النكاح بدون ولي لاحق فيه الولد، وإن كان يفسخ فلاحق فيه الولد، هذا منصوص مفهوم. لكن مثلا في الأشياء اللي لا تعتبر، لا تعتبر نكاحا ولا تضع الحد، المحرمات بنص الكتاب أو بنص السنة، هذه لا تعتبر نكاحا ولا تضع الحد.
سؤال الشيخ هنا يرد الإشكال، لو أن رجلا تزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم أنه أخته وولد له منها،
لا وهو لا يعلم،
هذا كلام شخص تمسين،
وهو هذا الشيء اللي بالسبب يعلم
اتفاق. هذا قال نص على مسلخ وقع أحرام منها، أحرام هذه منها هي أنه هو لو تزوج أخته من الرضاعة وادعى علمه بنها أخته من الرضاعة، وقال إنه قال أنا عالم بنها أخته من الرضاعة
ولا يعلم التحريم.
لا التحريم لا وحده هو
ويحق الولد ونفسه يحق الولد ويحد لأنه أقر على نفسه
وأمتين حرتين فعلم لا بسوجة
لكن نسب الحق.
هو هناك في شذوذات عند الأحلاف، مسألة النكاح بعض الأنكحة اعتبروها والجمهور لم يعتبرها دعوة فيه، فلذلك هذا القول لا يؤخذ على إطلاقه. هو 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 هناك شيء فرق بين هو الجهل يعلق به الإنسان إن كان ما يشهده أبناء جنسه، لكن الواضح لا يعلق به مثل الزنا الواضح لا يعلق به إلا من كان حديث عادم بإسلامه أو لم يشهد بين المسلمين، مفهوم؟ إن جهل العين أو الحكم ما جهل الحكم فهذا لا يقبل. معناه أنه هناك أشياء لضرورية لا يقبل من أحد ادعاء جهلها، وهناك أشياء غير ضرورية من يجهل مثلها يقبل منه، مفهوم؟